الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 89 من مجالس مدرستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 22 في أبواب كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 99 و400، ونحن في صبيحة يوم الجمعة 16 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، 499، يحيى ابن يحيى وقتيبة، أبواب سترة المصلي على تبويبات الشراح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبارنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضرهم ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضرهم من مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله: وهي الحربة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
هذه الأحاديث التي أوردها من طرق مختلفة عن عدد من الصحابة، منهم طلحة وعائشة وابن عمر، كلها تدل على أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى سترة. وهنا يأتي السؤال: لما تكون الصلاة إلى السترة؟ قد جاء في بعض الأحاديث بيان الحكمة من ذلك، وهو أن الشيطان يريد أن يقطع الصلاة على الإنسان. كيف يقطع صلاته؟ بقطع خشوعه. وقطع الخشوع يكون بأن يمر أمامه أحد بين مكان وقوفه وسجوده، فتنقطع نظرته إلى مكان السجود وتذهب خشيته. هذه هي الحكمة من اتخاذ السترة. من أي شيء تتخذ السترة؟ أورد فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث موسى بن طلحة عن أبيه، حديث موسى بن طلحة وهو طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي قتل في معركة الجمل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. إذا وضع أحدكم، دل الحديث على أنهم كانوا يؤمرون بالوضع، وإلا لما يضعون؟ إذا وضع أحدكم، فدل على أنهم كانوا يؤمرون. وهل لابد من السترة أم أن السترة مستحبة؟ فيه قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا باستحباب السترة، ومن أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أن السترة واجبة، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر باتخاذ السترة، وقال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي لا فرضا ولا نفلا، لا حضرا ولا سفرا، إلا إلى سترة. والصورة العملية من أجل ما يبين الهدي والأمر: إذن الصواب أن السترة واجبة، لكن ما هي السترة عند القائلين بالوجوب والاستحباب؟ هذا فيه أيضا خلاف، ولم يختلفوا أنه إذا كان بين المكان الذي تسجد فيه وبين المكان الذي تقف، يعني أمام موضع سجودك، إذا كان مثل مؤخرة الرحل فإن ذلك يعتبر من السترة. هذا لم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا كان دون مؤخرة الرحل، يعني كان لو كان قصيرا، لو كان مثل هذا مثلا وهو عبارة عن أقل من الشبر، فهذا لا يعتبر سترة عند جمع من أهل العلم. وبعضهم يقول: حتى الخط يصح أن يكون سترة إذا لم يجد الإنسان ما يتخذه سترة. وبناء على هذا، فمثلا الخطوط التي يقف عليها الناس في الصفوف اليوم يعتبر عندهم إيش؟ خطا. وقد جاء في هذا حديث عند الإمام أحمد وغيره وحسنه بعضهم، ولكن يقال أن هذا عند الحاجة، وإذا صح ذلك عند الحاجة إذن يصح اعتباره سترة والله أعلم. قال: إذا وضع أحدكم، إذن كلمة وضع يدل على ماذا؟ أهمية الوضع، أهمية السترة، بغض النظر عن حكم واجب أو مستحب. إذا وضع أحدكم بين يديه، بين يديه يعني أمامه، أين يضع السترة؟ يضع السترة وراء المكان الذي يسجد فيه، وراء المكان الذي يسجد فيه من جهة القبلة. فمثلا فلنفرض أنه يسجد ها هنا، فينبغي أن يضع سترتها هنا بحيث يصبح بين مكان سجوده ومكان السترة ما لا يقل عن نصف ذراع، ما لا يقل عن نصف ذراع. لما؟ لأنه ربما يريد أن يتقدم أو يتأخر فتكون سترته قد ترك لنفسه مجالا بينه وبين سترته. قال إذا وضع أحدكم بين يديه، إذن السترة ما تكون ملاصقة ليش؟ لمكان السجود، وإنما تكون متقدمة شيئا يسيرا بمقدار نصف ذراع. قال مثل مؤخرة الرحل. لما قال مثل ماذا أفاد؟ أنه ليس اللازم مؤخرة الرحل، وإنما هذا للتمثيل لذكر فرد من أفراد نوع السترة. يمكن أن تتخذ السترة حاملة المصحف وهو ليس بمؤخرة الرحل، يمكن أن تتخذ السترة مثلا كرسي له قوائم، يمكن أن تتخذ السترة جدارا. قوله مثل إذن معناه إيش؟ لذكر فرد من أفراد العموم. مؤخرة الرحل فيه ثلاثة أنواع من الضبط. مؤخرة بضم الميم وسكون الهمز وكسر الخاء، مؤخرة، وهذا هو الأفصح، وهذا هو الأفصح، وهو الوارد في أكثر الروايات. مثل مؤخرة هذا هو الضبط الأول، سيأتي ذكر معنى. الضبط الثاني مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل بتشديد الخاء وفتح الهمس، مؤخي. وهذا قال بعضهم إنه شاذ وصوبه آخرون. والصواب التفريق بين مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل. فمؤخرة الرحل هو نفس الخشبة، ولذلك الآن مثل بالخشبة، فما يصير تقول مؤخرة الرحل. إذن مثل مؤخرة الرحل أي مثل الخشبة التي تكون في آخر الرحل يستند إليها الراكب على الدابة، سواء كان سرجا على فرس أو كان حملا على البعير. أما مؤخرة الرحل فهو اسم للمكان الذي في آخر الرحل، وليس المراد هنا المكان، المراد من هنا العلمية والإسمية. إذن عرفنا لماذا مؤخرة هو الصواب والأفصح. وضبطت هذه الكلمة بآخرة الرحل، مثل آخرة الرحل، وهو أيضا اسم للخشبة التي تكون في آخرة الرحل. وهذه الخشبة التي هي مؤخرة الرحل أو التي يستند إليها الراكب على السرج الذي يكون على الفرس، في الغالب لا يزيد عن نصف ذراع، لا يزيد عن نصف ذراع، ولا يقل عن شبر، ولا يقل عن شبر في زمانهم. طبعا هي ربما تختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، لكن نتكلم عن زمانهم. فلما قال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل أرشدهم إلى شيء يعرفونه جميعا، وهو منضبط في عندهم جميعا أنه لا يقل عن شبر ولا يزيد عن نصف ذراع. معنى هذا أنه إذا صلى الإنسان إلى شيء يكون مرتفعا عن الأرض بمقدار شبر فأكثر أو بمقدار نصف ذراع فأكثر، فقد أتى بالستر المطلوب. مثل مؤخرات الرحل فليصلي. هنا قوله فليصلي أمر، أي فليصلي إليها. ها، أين مفعول فليصلي محذوف مفهوم من السياق؟ يعني إذا أنت المدام حطيت سترة ما يصير تصلي بدون سترة، صلي إلى السترة. يعني أنت وقفت الآن، فلنفرض أنك وقفت في الصف الثالث، طيب ما في سترة، في الصف الثاني في سترة، إذا صلي إلى الصف الثاني إلى السترة، هذا معنى فليصلي. ولذلك قلت لكم الراجح والصواب أن السترة واجبة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. ولكن هذا الوجوب بالنسبة للجماعة في حق الإمام، بالنسبة للجماعة في حق الإمام. وسيأتي الأحاديث أن سترة الإمام سترة للمأموم. إذن فليصلي فعل أمر يدل على الوجوب. قال ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا تيسير من رب العالمين جل وعلا. ما قال لك ما يصير تصلي إلا إلى مكان ما حد يمر عليك. قال إذا حطيت سترة، إذا وضعت السترة فمر شخص من وراء السترة لا يضر. دل الحديث بمفهوم المخالفة أنه إذا مر بين مكان وقوفك وبين سترتك أن ذلك لابد أن تبالي به وأن تهتم به. لما تبالي به وتهتم به؟ لسببين اثنين. الأول أن فيه نقصان لصلاتك، أن فيه نقصانا لصلاتك، لأنه قطع ما بين وقوفك وبين النظر الذي تنظر إليه في مكان سجودك. إذن لا يبالي من مر وراء ذلك، دل أنه ينبغي أن يبالي إذا أراد أحد أن يمر قبل ذلك. إذن الأول عدم المبالاة من وراء، تبالي إذا مر أمامك لأنه يقطع صلاتك، وأيضا تبالي بمعنى تهتم فتمنعه، هذا معنى. فإذا أراد أن يمر وقد وضعت السترة ما بينك وبين موضع سجودك امنعه، بالي به، اهتم به، فهذا جزء من صلاتك. إذن بالى الرجل بالشيء يبالي بمعنى اهتم، من المبالاة وهو الاهتمام. فهمنا تصريف الكلمة؟ قال مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. لو أنت صليت في الصف الثالث وفي بالك أن سترتك مثلا الخط، فأراد رجل يمر من وراء الخط ما يضرك ولا يضره. وهنا الخطاب ولا يبالي من مر وراء ذلك، من يصح أن يكون راجعا إلى المصلي ويصح أن يكون راجعا إلى المار. فبمعنى لا يضر المار شيئا ولا يضر الواضع للسترة شيئا، لأن من من الفاظ العموم. ويصح أن يكون الواو ولا يبالي من مر وراء ذلك عطفا، فإن كان عطفا فيكون الفاعل لا يبالي أي الواضع للسترة. فهنا من اسم موصول بمعنى الوصف أي الواضع للسترة. ويصح أن يكون ولا يبالي من مر وراء ذلك أي لا يبالي المار الذي مر وراء ذلك. ومن من الألفاظ العموم. إذن إذا مر وضع الإنسان السترة لا ضير عليه ولا ضير على من مر من الجهتين. ثم أورد الحديث نفسه من طريق أخرى وفيه كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا. هذا أكثر ما يكون وين؟ في السفر، أكثر ما يكون في السفر أو في الصحراء أو في الحوش. إذا الإنسان صلى عنده دجاج، دجاجة تمر قدامه، عنده مثلا عنزة تمر قدامه، عنده صخلة، عنده إلى آخره. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ايش نسوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم معلما اياهم: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. خلاص نفس المعنى الاول، لكن فيه زيادة فائدة انهم اشتكوا بالله عليكم، لولا انه قد سبق لهم تعليم وأهمية السترة هل كانوا يشتكون؟ ما كانوا يشتكون، فدل على أن قد علموا أهمية السترة. ثم قال: وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه، وهي تفسير يبالي، لا يبالي لا يهتم ولا يضر، تفسير للشق الأول الذي فهمنا معنى التفسير لا يبالي، أي بمعنى لا ينقص أجره، إذن لا يضر ما مر يضره ما بين يديه، أي لا يضر الواضع للسترة، أو ثم لا يضره ما مر بين يديه من الدوام. قال في حديث عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي. تعرفون هذا فيه دلالة أن عائشة كانت تحضر حلق العلم، وإلا كيف علمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل. هذا اكتب جنبه: مثل مؤخرة الرحل، يعني المجزئ منه، لكن لو زاد ما يضر، لو زاد ما يضر، يعني لو قدامك طوفة طويلة ما يضر. ثم أورد حديث عائشة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك. الآن هل عائشة رضي الله عنها حضرت غزوة تبوك؟ إن قلنا نعم وهو الصحيح فهذا يعني فضلها، فإنها من المهاجرات المجاهدات، وكنا النساء يحضرن الغزوات وهن مجاهدات لأجل مداواة الجرحى والقيام على الطبخ والقيام على حاجات المقاتلين، وهذا صريح. قال: سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، ويحتمل أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما أو من غيره مرسلا. فقال: كمؤخرة الرحل. كل هذه الروايات تؤكد المقدار. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، تعلمون كما سيأتي في كتاب العيد أن السنة الخروج إلى الصحراء في صلاة العيد. طيب الصحراء بيداء قاحلة، لا يوجد هناك سترة، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن عمر: كان إذا خرج يوم العيد، مصلى عيد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رحت المدينة وطلعت من باب السلام مباشرة، انظر وظهرك لباب السلام، انظر مباشرة إلى جهة الغرب، على يسارك قليلا تجد هناك مسجد اسمه مسجد الغمامة، هنا كان مصلى عيد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يقول ابن عمر: كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراء. قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا مؤخرة الرحل أقله، معناته إذا طال لا يضره، لأن في هذه الرواية أمر بالحربة، والحربة عصاة طويلة يرميها المحارب ليصيب به الخصم، فهي عصاية طويلة، فتوضع بين يديه، وفي معنى توضع هنا معنى توضع بمعنى تركز كما جاءت في الرواية الأخرى، لأن مجرد الوضع ما فيه فائدة، لكن من استشهد بأن الوضع كاف استدل بهذه الرواية، فإذا هذه الرواية تفيد صحة الخط، لكن رواية تركز أفصح وأوضح، لأنها مسننة فتضرب
في الأرض فيصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرواية محفوظة فتوضع، وما دام هذه رواية محفوظة الوضع، انتبهوا الآن، وضع الحربة يعني هكذا، تركيز الحربة يعني هكذا. من قال بأن الوضع بمعنى الركز فهذا من باب التفسير، وهو صحيح. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله أتى بكلمة يغرز، الرواية الأخرى، ليبين أن الوضع هنا بمعنى الغرز، بمعنى الإركاز، فتوضع بين يديه. إذن توضع على التفسيرين، الأول مجرد إيش؟ الوضع، فيكون مثل الخط، وقلنا الخط في حديث ضعيف لكن هذا يشهد له. فيصلي إليها، فيصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هي حربة واحدة توضع ولا عدة؟ حربة واحدة، دل على أن سترة الإمام سترة المصلي كما سيأتي صريحا. قال والناس وراءه، هذا تصريح أن سترة الناس سترة الإمام، وكان يفعل ذلك في السفر. يعني مو بس السترة كان يتخذه في صلاة العيدين، حتى في السفر، وكان يغرز أو يضع أو يرك أو ير كما في الرواية الأخرى يركز الحربة، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم، من ثم، ثم غير ثم، ثم حرف عطف، وثم ظرف زمان، أو ثم حرف عطف زماني، ثم ظرف مكان. فمن ثم أي فمن ها هنا، أو فمن ثم أي من هناك، اتخذها الأمراء، اتخذها يعني الأمراء إذا خرجوا من المصلي المصلى يوم العيد وفي السفر يتخذون معهم حربة خاصة تسمى حربة الإمام للإركاز. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق آخر وفيه التصريح بكلمة كان يركز، ركز الشيء يركزه ركزا، هو بمعنى غرز. ولذلك قال وقال أبو بكر يغرز، من غرز يغرز، لأن غرز يغرز من باب ضرب يضرب، أما ركز يركز ركز الحربة فهو من باب شرفة وكرم لازم، ركز يركز أو لا مو من باب شرفة، مو من باب شرف، ركز يركز من أي الأبواب، نصر ينصر، من باب نصر ينصر. نعم، إذن ركز يركز وغرز يغرز ووضع يضع، وصلها يوضع من باب أيضا علم أو وضع من باب نصر وضع يوضع، باب فتح يفتح. إذن فيه ثلاثة أبواب صرفية وهي بمعنى واحد عند الأئمة. وأما من قال بأن وضع فيه دلالة على جواز فالله أعلم أن هذا استشهاد في غير محله. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته. هنا ذكر العرض ما فيه إشكال، لأن الراحلة وضعت عرضا ووضعت طولا، فهو أكثر من مؤخرة الراحل، كان يعرض راحلته ويصلي إليها، فيه دلالة على أنه لا ينبغي الصلاة إلى الراحلة وجها لوجه أو وجها مع القفا، وإنما تعرضه عرضا. إذا كنت في السفر جيت بتصلي لسيارتك، وإن كان في فرق بين السيارة والدابة فروقات مهمة غير، وهذه الفروقات تؤثر في الحكم، لكن كمثال، فلا ينبغي أن تصلي خلف السيارة ولا أمام السيارة، وإنما تصلي وتجعلها معترضة، هذا معناه. بالنسبة للدواب معروف، لماذا لا تصلي إلى أمام الدابة؟ لأنها تشغلك تتحرك. لماذا لا تصلي خلف الدابة؟ ربما تخرج الريح أو إلى آخره. لكن إذا صليت معترضة لا تؤثر عليك. وأيضا يعرض راحلته، معروف أن الراحلة من حيث الطول والعرض وعليها المحمل أو عليها السرج أنها تكون أكبر من مؤخرة الراحل. ثم أورد أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وكان يصلي إلى بعير. ما الذي نستفيده من هذه الأخبار؟ فائدة لطيفة ترى، جواز الصلاة إلى ذوات الأرواح. وأخطأ من ظن بكراهة الصلاة إلى رجل يصلي، أخطأ من ظنه لا ينبغي اتخاذ الرجال سترة لوجود الأرواح. طيب هذا البعير فيه روح؟ فإن قال قائل فإن البعير قد يعني بركة، أما الرجل ربما ينصرف. طيب حتى البعير يمكن يقوم وأنت تصلي، تقدر تقول للبعير لا تقوم؟ ما تقدر. إذن هي نفس العلة موجودة. إذن الفارق هذا ليس بفارق. فانتفى معنا مع هذه الرواية ابن عمر، انتفى كراهة من قال يكره اتخاذ الرجال سترة إلا في صورة واحدة، ما هي؟ أن يكون وجهه إليك فاتخذته سترة ووجهه إليك، فهذا فيه كراهة. كما قلنا في الدابة، لا ينبغي أن تتخذ الدابة أو البعير أو الراحلة سترة من أمامها أو من قفاها. فكذلك الرجل لا تتخذه سترة من أمامه لأنه يشغلك، أما من خلفه فلا يشغلك. أورد رحمه الله هذه الحديث، حديث الأول من طريق شيخي يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام العلم المعروف راوية موطأ مالك في نيسابور، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، أبو رجاء الخولاني، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي الإمام العلم المعروف صاحب المصنف. قال يحيى أخبرنا، قال الآخران حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، قال عن سماك، وهو سماك ابن حرب، سماك ابن حرب الكوفي، عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي المدني، عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله الكوفي المدني الكوفي، عن طلحة ابن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، توفي وقتل واستشهد سنة 36 في معركة الجمل من قبل الزائغين، وهو الذي كان علي رضي الله عنه إذا ذكره بكى وقال يا ليتني لم أشهد صفين، وقال لما سئل عن طلحة قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان يكرم محمد بن موسى بن طلحة ومحمد بن طلحة وأمثاله. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث من طريق آخر، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الإمام العلم المعروف الهمداني، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الحافظ، وإسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية أبو يعقوب الهروي إمام هرات وخراسان. قال إسحاق أخبرنا وقال بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، وهو عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي، عمر بن عبيد الطنافسي الكوفي، عن سماك بن حرب عن موسى بن طلع نبي مر ذكرهم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي البغدادي النسائي، زهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي البغدادي النسائي، قال حدثنا عبد الله ابن يزيد، وهو عبد الله ابن يزيد ابن عبد الرحمن القرشي العدوي المكي، أبو عبد الرحمن المقري مولا لآل عمر ابن الخطاب. عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن القرشي مولاهم المكي أبو عبد الرحمن المقري، قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب، وهو سعيد ابن أبي أيوب واسم أبي أيوب مقلاص، مقلاص على وزن مفعل، سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مقلاص، وهو خزاعي مولى مصري، خزاعي من مواليهم المصري، قال عن أبي الأسود عن عروة وأبو الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أبو الأسود المدني، أبو الأسود المدني وهو معروف بيتيم عروة، معروف بيتيم عروة، عن عروة ابن الزبير بن العوام سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين الذين إليهم المرجع في الفتوى في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أكثر نساء العالمين رواية ودراية. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخي محمد بن عبد الله بن نمير مرة ذكره، قال حدثنا عبد الله ابن يزيد، قال حدثني عبد الله ابن يزيد مرة ذكره، قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود، يعني فيه متابع لسعيد بن أيوب، وحيوة وحيوة ابن شريح، حيوة ابن شريح الكندي، حيوة ابن شريح الكندي أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق شيخي محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب بالزمن أبو موسى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير هو والد محمد، وقد ذكرت في الجمعة الماضية أن الإمام مسلم يروي عن الإبن الإمام الحافظ ولم يدرك الأب، حاء أي تحويل من إسناد إلى إسناد، قال وحدثنا ابن نمير اللي هو الابن محمد مرة ذكره، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مباشرة، هو عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم العمري ثقة ثبت، عن نافع مولى عبد الله بن عمر الخطاب العدوي، عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب العدوي القرشي المدني واحد العبادلة الأربعة واحد كبار أصحاب الرواية السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة والنمير مر ذكرهما، قال حدثنا محمد ابن بشر وهو محمد ابن بشر ابن الفراصفة، ابن الفراصفة أبو عبد الله الكوفي، محمد بن بشر ابن الفرافصة أبو عبد الله الكوفي، قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر مرة ذكرهم. ثم في رواية قال زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة، الظاهر هذه ما شرحناها، كان يركز أو يغرز العنزة، فسر العنزة، إيش معنى العنزة؟ الحربة، العنزة مو يعني عنزي. كنت في سنة 89 توني مبتدئ في طلب العلم، وكنت إمام يعني صرت مرشد ديني مع القوة الكويتية، وأنا توني صغير عمري يمكن ما وصلت 20. المهم كان في شايب كبير معنا في الجيش الله يرحمه توفي، فكان وكيل القوة عندنا بالجيش الكويتي، وكان عنزي وكان ضحوك. قال يا شيخ تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا؟ أقول شون صلى إليكم؟ قال الحديث كان ركز العنزة وصلى إلينا. قلت يعني واضح مو أنتوا ركز شون تركزوا؟ قال لا جلس واحد منا يضحك يعني. طبعا هذا المزاح لا يجوز لأن فيه نوع من الكذب. المقصود بالعنزة فسره عبيد الله بقوله هي الحربة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر من طريق إمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي العلم المعروف، متوفى سنة 41 و200، والإمام أحمد رحمه الله كاسمه أحمد. قال حدثنا معتمر بن سليمان، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مر ذكرهم. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق الشيخ أبو بكر بن شيبة وابن نمير مر ذكرهما. قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، عن عبيد الله عن ابن نافع عن ابن عمر مر ذكرهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثني عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة أنه قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن الشاعر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا وذكر مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه.
ثم ورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وهو وهب بن عبد الله السوائي الصحابي المعروف وفيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح. الأبطح أو البطحاء، الأبطح أو البطحاء أو المحصب، ثلاثة أسماء لموضع واحد في مكة، ثلاثة أسماء لموضع واحد في مكة، وهو الذي ينزل من جهة منى، فإن وادي منى من جهته يصب من الأبطح على مكة. وهنا قوله بالأبطح دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي في مسجد الكعبة، وين يصلي؟ في الأبطح. وين يصلي؟ في البطح. وين يصلي؟ في المحصب، المكان اللي نزل فيه رحلة. ولذلك اشتداد بعض الناس أنه لازم أصلي في مسجد الكعبة، هذا فيه نظر. مسجد الكعبة للطواف، ولا ينبغي للناس أن يزاحم الطائفين. ولذلك من حسنات دولة السعودية المملكة، حرسها الله تبارك وتعالى ودام أمنها وإيمانها والفتى ووحدتها، أنهم جعلوا الصحن للطائفين. هذا تطبيق جيد لسنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي، يذهب إلى مسجد الكعبة يصلي. هذا الحديث شاهد واضح، قال في قبة له حمراء من أدم، قبة له حمراء. طبعا هذا حكاية الأحوال، ليس فيه دلالة على سنية ولا شيء. القبة معروف نوع من أنواع الخيام، لها رأس مرفوع من الوسط. وقوله هنا من أدم يعني من جلد، وفي بعض الألفاظ من قبة له حمراء تركية. تركية نسبة إلى الترك وليس إلى نسبة إلى تركيا كما يظن بعض الناس. قال فخرج بلال بوضوء، بفتح الواو، الوضوء الماء الذي يتوضأ به. فلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بقي الماء في طست، فخرج من القبة ومعه ماء الوضوء الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جحيفة فمن نائل وناضح، يعني الناس صاروا يتناولون هذا الماء يأخذونه، وبعضهم ينضح على نفسه أو غيره ينضح عليه، تبركا بالماء الذي أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة جواز التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما مس النبي عليه الصلاة والسلام، أما التبرك بالقبور والأضرحة والأتربة فهذه من البدع والمحدثات المأخوذة من ديانات الهندوس والمشركين. قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء. حلة حمراء ليس معناها لون أحمر خالص، حلة حمراء يعني الغالب عليها الأحمر، مثل لما أنتم في الشتاء في الغالب الناس شي يلبسون، يلبسون ما نسميه حنا اللي هي البشت، هذا ما الوبر، ها هذا البشت الوبر شنو لونه؟ أحمر، مائل إلى الأحمر، يعني مائل إلى الأحمر. إذن كما قال الحافظ ابن حجر فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، ليس المقصود خالص الحمرة، وإنما مائل إلى الحمرة من لون البعير، ما في بعير أحمر ترى، أو يكون كما قال الشراح فخرج عليه حلة حمراء، يعني الغالب عليه اللون الأحمر، أما الأحمر الخالص فمنهي عنه، الأحمر الخالص جاء فيه النهي أو الكراهة. قال كأني أنظر إلى بياض ساقي. شوفوا دقة الوصف، دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ثوبه أو حلته إلى نصف الساق، ولا شلون يشوف الساق؟ يعني هل يمكن واحد يشوف الساق إذا كان حلته طويلة؟ ما يمكن. فلما قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، معناته أن الحلة مرتفعة إلى نصف الساق فيرى بياض الساقين، لكن لو كان مرتفعا إلى مجرد الكعب أو إلى ما فوق الكعب بقليل ما يرى بياض الساقين. وهذا مما لا خلاف فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان ثوبه إلى ساقيه. طيب الآن السؤال، هنا قال حلة بعدين قال بياض الساقين، فهذا دليل لمن قال من أهل العلم أنه يكره أن يكون الإزار أنزل من الساق ويدخل في الإزار السروال والثوب والحلة وجميع أنواع الألبسة لهذا الحديث. الحديث لو جمع فهمنا المعنى. فمن الخطأ البين ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكراهة لما أسفل من الكعبين هو خاص بالإزار، هذا فيه نظر، لأن هنا لبس إيش؟ حل، ما فيه ذكر إزار ولا فيه ذكر ردة. قال كأن ينظر لبياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال. طبعا هنا قد يقول قال كيف قبل قليل ذكر مناولة الوضوء والآن توضأ مرة أخرى؟ يحتمل أن يكون الوضوء الثاني لأجل التعليم، أن يكون الوضوء الثاني لأجل التعليم حتى يراه الناس، والوضوء الأول كان في القبة. ويحتمل أن يكون القائل قال أخر الكلام وقدم، يعني معنى الكلام فتوضأ وأذن بلال ثم خرج بلال بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فعليه حملة حمراء. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني أشوف شنو يقول وين يلتفت، هذا معنى الكلام، ماذا يقول وأين يلتفت، هذا معنى أتتبع فاه. وفيه دلالة على أنه كان يلتفت يمينا وشمالا، وهذا خطأ من المؤذنين اليوم أنهم يتركون الالتفات يمينا وشمالا بحجة الميكروفونات. الالتفات يمينا وشمالا للمؤذنين سنة لا ينبغي تركها لأجل الميكروفونات. قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يمينا وشمالا. طبعا حي على الصلاة جهة اليمين، حي على الفلاح جهة اليسار، يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هكذا قال بعض العلماء أنه يلتفت يمينا وشمالا بحي على الصلاة، ويلتفت يسارا أو شمالا بحي على الفلاح. وقال بعضهم يلتفت بحي على الصلاة يمين وحي على الفلاح يسار وحي على الصلاة وحي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة. إذن رواية أبي جحيفة تؤكد قوة وثبات وحفظ رواية من قال يركز ويغرز بخلاف رواية من قال يضع، لأنه قال ركزت وهذا واضح. قال ركزت له عنزة، وسبقا فسرنا العنزة وهي كما قال عبيد الله الحربة، ويجوز تفسير العنزة بغير تفسير عبيد الله، لكن تفسير عبيد الله أولى، عبيد الله بن عمر بن حفص أولى. ليه؟ لأن القاعدة أن الراوي أدرى بمرويه، هذه قاعدة أخذناها كم مرة مرارا وتكرار، الراوي أدرى بمرويه في التفسير. قال بعض العلماء الحربة عصاة صغيرة مسننة الطرف يتكي عليه الإنسان، لكن عبيد الله قال هي الحربة، ولكن عبيد الله قال هي الحربة. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين، وين صلىها؟ بالأبطح، في المكان الذي نزل فيه وهو المحصب. يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. إذن دل على أن الإنسان إذا وضع سترة وراء السترة مر حمار مر كلب مر أي شيء لا يضر. واضح هذا ولا لا؟ قال لا يمنع. ليش تمنعه وراء سترتك؟ ما لك شغل فيه، خلاص انتهى. ثم صلى العصر ركعتين. إذن جمع ولا لا؟ جمع بين الظهر والعصر. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء في حجة الوداع، طبعا الله أعلم هل هذا كان في حجة الوداع أو كان في فتح مكة، والأقرب والله أعلم أن هذا كان في فتح مكة. من أين عرفنا هذا؟ أي شباب من يعرف؟ لأن المؤذن هنا ذكر بلال، وأيضا أبو جحيفة نفسه أسلم في فتح مكة وهو يحكي الآن الخبر، فهذا أقرب والله أعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة نزل الأبطح، وفي حجة الوداع نزل الأبطح، ما يغير المعنى عندنا. وأورد رحمه الله نفس حديث أبي جحيفة من طريق آخر، وفيه أن عون يقول أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا به نثبت الصحبة، به نثبت الصحبة. كيف تثبت الصحبة؟ بعدة طرق، منها أن يقول التابعي إن فلانا صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أدم، أدم يعني جلدة، أدم وجمعه إيش؟ أدم بضم الهمز، أدم وأدم. قال ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب من أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وهذه رواية أيضا محفوظة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، مشمرا يعني عن كميه، لعله كان يعني إلى الآن كان يتوضأ، خرج وهو مشمر إلى الآن ما نزل الكم، فهو حكاية حال. فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني من وراء العنزة. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر، وفيه قال يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. الهاجرة اسم لوقت بعد زوال الشمس. من فصاحة العرب وقوة لسانهم أن اليوم والليلة كم ساعة؟ 24. كل ساعة عندهم له اسم. تخيل، أنا مرة بحثت عن لغة في الدنيا تضاهي اللغة العربية في هذه القضية ما وجدت، واللي يجد له جائزة مني. لا توجد لغة في العالم حسب علمي القاصر تضع لكل ساعة من ساعات الليل والنهار اسما إلا العربية. لا إله إلا الله، شيء عجب. وذلك أن تجد في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ها؟ إذن كل وقت له اسم. قال الهاجرة، قلنا الوقت الأول الذي يكون بعد زوال الشمس إلى جهة المغرب. قال الراوي فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. نادى يعني أذن، نادى يعني أذن، والنداء والأذان بمعنى واحد، والنداء والأذان بمعنى واحد. ثم ورد حديثه من طريق آخر، وفيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، يعني صلى إلى السترة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار لا يبالون. وهذا الحديث واضح أيضا إلى أن الإنسان إذا وضع سترة لا يبالي بما يمر وراءه. أورد رحمه الله الحديث حديث أبي جحيفة من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، وزهير بن حرب مر ذكره، عن وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام العلم المعروف. قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، وهو ابن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة السوائي، عون ابن أبي جحيفة السوائي الكوفي، عن أبيه، عن أبيه وهب، أبو جحيفة كنيته واسمه وهب ابن عبد الله السوائي الكوفي. ومن محاسن قدر الله جل وعلا أن لي صاحب اسمه محمد عبد القادر السوائي وكنيته أبو عبد الله، يتلاتى يكون كنيته أبو جحيفة بعد. قال حدثني محمد، أورد الحديث من طريق آخر، قال حدثنا محمد ابن حاتم، وهو محمد ابن حاتم ابن ميمون البغدادي القطيعي أبو عبد الله المؤدب المعروف بالسمين المروزي. قال حدثنا بهز، وهو بهز ابن أسد العمي، العمي بفتح العين وليس العمي، بهز ابن أسد العمي البصري أبو الأسود. قال حدثنا عمران أو عمر، حدثني عمر ابن أبي زائدة، وهو عمر ابن أبي زائدة الهمداني الكوفي. قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه حدث إلى آخره مر معنا. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الكوسج، وإسحاق بن منصور من كبار رواة الحديث عن الإمام أحمد، ومن كبار رواة الفقه عن الإمام أحمد، ولا يختلط عليك إسحاق بن منصور بإسحاق بن راهوية. إسحاق بن منصور من طبقة كبار تلامذة أحمد بن حنبل، إسحاق بن إبراهيم من طبقة أقران الإمام أحمد، بل هو صاحبه الخاص، الروح بالروح مثل ما يقولون العامة عندنا. قال وعبد بن حميد، وعبد بن حميد هذا من شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام مسلم، وهو علم معروف، عبد بن حميد الحافظ أبو محمد الكسي أو الكشي، وله مسند، نسأل الله عز وجل يبارك في العمر لنقرأ مسنده، احنا حاطين مسنده صح من ضمن الكتب زين. قال أخبرنا جعفر بن عون، وجعفر بن عون هو المخزومي، جعفر بن عون المخزومي أبو عون الكوفي. قال أخبرنا أبو عميس، وأبو عميس هو عتبة بن عبد الله، عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، مشهور بكنيته أبو العميس أو أبو عميس المسعودي الكوفي، المسعودي الكوفي. قال وحدثني القاسم ابن زكريا، قال وحدثني القاسم ابن زكريا، وهو القاسم ابن زكريا القرشي أبو محمد الكوفي. طبعا القائل وحدثني القاسم هو الإمام مسلم. قال حدثنا حسين ابن علي، حسين ابن علي وهو الحسين ابن علي الجحفي، الجعفي مولاه حسين بن علي الجعفي أبو محمد الكوفي، أبو محمد الكوفي، قال عن زائدة وهو زائدة ابن، عن زائدة ابن قدامة الثقفي، زائدة ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، قال حدثنا مالك ابن مغول وهو مالك ابن مغول البجلي الكوفي، مالك ابن مغول البجلي الكوفي، كلاهما عن عون ابن أبي جحيف عن أبي مر ذكرهما. قال ثم أورد حديث ابن جحيفة من طريق شيخه محمد بن المثنى مر ذكره، ومحمد بن بشار هو العبدي البغدادي الملقب ببندار الإمام الحافظ المعروف. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر الملقب بغندر، محمد بن جعفر الهذلي مولاهم، غندر أبو عبد الله البصري، أبو عبد الله البصري. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الكوفي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من لقب بأمير المؤمنين. قال عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة الكندي، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، قال سمعت أبا جحيفة. إذن في متابع لعون، في متابع لعون. ثم أورد الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب مر ذكره، محمد بن حاتم مر ذكره، قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان ابن عبد الرحمن العنبري الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري المحدث المعروف من كبار أئمة الجرح والتعديل، قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله. نعم نكتفي، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز أن يكون كله إلى ما فوق الكعب، هو الإثم إذا كان تحت الكعب، عرفت؟ أما حديث إزرة المؤمن لنصف الساق فهذا حمله بعض العلماء على خصوص الإزار، نعم. لكن هذا الحديث اللي مر معنا قبل قليل حديث ابن جحيفة فيه دلالة، ها؟ أي لا حلة، فيه دلالة على أن حتى الحلة كان فوق الكعب بكثير، لأنه إذا كان إلى الكعب أو إلى ما فوق الكعب قريب لن يبين بياض الساق، نعم. إلا أن يقال كما قال بعض الشراح، قال إن هذا لأنه رفع حلته للوضوء فرأى بياض الساق، لكن الرواية ما فيه هذا الكلام، نعم. عبد الرحمن، نعم، إذا صلى رجل إلى رجل وجعله سترة والرجل وجهه إلى المصلي فعليه أحد أمرين، إما أن يلتفت ويعطيه ظهره ويجلس، وإما أنه يأتي بشيء مكانه ويجعله سترة، نعم، ويقوم من مكان تضربه، نعم. أعمدة المساجد، حمالات المصحف، كراسي في المسجد كلها سترة، بل حتى الخطوط في المسجد سترة، هذا السؤال مهم. أخوكم يا شيخ عامر يقول لو جاء رجل ظاهره الصلاح فقال هذا ماء وطيب ورثناه كابرا عن كابر وهو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب كلما نقص زدناه، فهل نقبل قوله؟ نسألكم سؤالا، لو جانا شخص وقال عندي حديث عن رسول الله، ما قال شعر، ما قال شعر ولا قال طيب، عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ورثناه كابرا عن كابر، اذكر لنا السند، مجاهيل، فهل نقبل الحديث؟ إذن لن نقبل طيبه ولا شعره ولا جبته، فهمت؟ احنا عندنا الإسناد مطلوب في إثبات ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إثبات ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبة أو سيف أو درع أو شعرة أو إلى آخره. عندنا قاعدة واحدة، ما عندنا اضطراب. الاضطراب عند أهل التصوف أنهم يتبركون بشعرة ادعى رجل أنه لرسول الله، ثم نأتيهم بأحاديث عن رسول الله لا يقبلونها، يقول هذه أحاديث أحد، هذول مضروبين يا شيخ. نعم تفضل. نعم، إذا سلم الإمام خلاص، إذا سلم الإمام المأمومين ما يحتاجون ستر، والإمام ما يحتاج ستر. قصدك المسبوق، إذا سؤالك غير المسبوق، إذا انتهى صلاته صلاة الإمام فهل يتقدم إلى سترة أم يكتفي بمقامه؟ إن كان سترة قريبة يتقدم، لأنه ينتهى سترة الإمام بسلامه. نعم، السؤال الثاني، هو يجوز هذا، مؤخرة الرحل يكون عصاة، يكون إلى نصف الساق، عرفت؟ وأيضا هو نفس المكان، يكون بينك وبين السترة مثل مؤخرة الرحل، ما يكون مسافة بعيدة جدا ولا ملاصق. نعم، نعم، ثبت في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ننزل في المحصب، في رواية في الأبطح حيث تقاسموا على الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما حصلوا المقاطعة حصروا في شعب أبي طالب وهو المحصب، فلما كان فتح مكة نزل المحصب، ولما كان في حجة الوداع نزل المحصب، فظن بعض الناس ومنهم عبد الله بن عمر أن تنزيل المحصب أو الأبطح يتعلق به حكم، ولكن الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزله لأنه كان منزلا أسمح لدخوله وخروجه، وهذا هو الصواب، وليس للأبطح حكم خاص. نعم، الفروق، لو قال لنا قائل أنا أصلي لخلف الدابة، الدابة ما يتصور منها شيء من الخلف، نقول له صح كلام، أنا بصلي قدام الدابة، الدابة ما راح تضحك لي أو ما راح تضحكني أو ما راح تشغلني، لأن قدام السيارة نفس جنب السيارة، ما في فرق، كله حديد، نقول صح، هذا من الفروقات. بعد نعم، سؤال مهم من شيخ خالد يقول ما هي الشروحات التي تنصح لتحضير صحيح مسلم؟ أما كشرح أولي فهو شرح النووي، أما كشرح موسع فهو البحر الثجاج، صراحة ما في بعد شرح، شرح شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي فإنه من أعظم الشروحات على صحيح الإمام مسلم. نعم، وقل ما يفوته شيء، قل ما يفوته شيء، يعني لولا هيبة الحافظ ابن حجر لقلت إنه فاق الحافظ ابن حجر. نعم، بس ما قلتها. تفضل عبد الرحمن. لا يبالي، أي لا يبالي من مر وراء ذلك، لأنه لا ينقص صلاته، لا يبالي أي لا ينشغل به، هذا الفائدة الثانية. والعكس معناه، العكس الآن، لو مر من أمامه نقص صلاته، لو مر من أمامه عليه أن يهتم به ولا يتركه، صار فيه فائدتان، طردا وعكسا. ها شيخ عامر، لا إذا خلصوا بعدين، في أحد عنده سؤال في الدرس؟ تفضل. نفس المسافة، نفس مسافة القائم، لأنه حتى لو جالس على الكرسي ألا ينظر إلى موضع سجوده؟ إذن نفس المسافة. نعم تفضل. أي الحلة المقصود بها؟ لا، الحلة في لغة العرب ثوب تام مثل هذا البشت، الحلة هو البشت، الحلة مثل البشت ليس الثوب، الثوب ما يسمونه حلة. نعم يلا خارج الدرس، من كان عنده خارج ثلاثة أسئلة إن شاء الله، تفضل. سؤال مهم، الشيخ عامر يقول بعض الدول إذا أرادت أن تفضح مجرما تنشر صورته، فهل نشر صورة المجرمين مباح أو ليس مباح؟ أن تعرفون أن نشر صورة المجرمين فيه إفزاع وتخويف وإرهاب لأمثاله من العابثين، ولا لا؟ وإذا نظرت إلى جهة ثانية تجد أن فيه إضرار بأهله وأقاربه وإخوانه الذين ليس لهم ذنب، والقاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى، فأي المصلحتين يقدم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المسألة راجعة إلى ولي الأمر، هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة. إن رأى المصلحة في تشهيره فليشر، إن رأى المصلحة في عدم تشهيره لا يشر. ومن هنا تفهم حديث أقيلوا عثرات ذوي الحيات، أي لا تشهروا، مفهوم المخالفة لا تقيلوا عثرات غير ذوي الهيئات، اشهر. نعم السؤال الثاني، السؤال الجواب مفهوم، اهم شيء يكون مفهوم بس، لان هذه اسئله حساسه بعدين الناس يفهمون على كيفهم. ها اقيلوا يعني يصفحوا، اقيلوا يعني يصفحوا. هذا سؤال رابع ترى، سؤال ورا سؤال. قول أنا مشكلة عندي تسجيل الساعة 6 فعجل. كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أكيد في رد على القبورية، يعني بمعنى أن المشركين قالوا إن الأموات لا يمكن أن يبعثوا، لا يمكن أن يبعثوا. طيب إذن هذا الآية رد على من ينكر البعث، رد على من يشرك، نقول كيف الذي يعادك كيف لا يمكن أن يعاد، الذي خلقك أولا كما بدأنا أول خلق نعيده، أوليس الذي يعني خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى. نعم ما تستخدم لغير العاقل في الأصل، لكن إذا كانت الكثرة لغير العاقل فيدخل معه العاقل، عرفت؟ فيدخل معه غير العاقل، لكن كلامه صحيح، الأفضل أنك تستخدم من، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الأحسن أنك تستخدم من بدل كلمة ما. نعم نعم، أي شركة تشتري منها بقسط ثم هناك الشرط من شروط البند أنك عند التأخير يزيدون ولو دينارا واحدا، فهذا عقد ربوي لا يجوز توقيعه، وأنا أبرئ ذمتي. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.